الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر خلة لئلا يستبقيها وربما سولت له نفسه أن يشربها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله لا، وهذا مضطرب حتى بالعقول. فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة أقبلت البيع؟ قال نعم، انعقد البيع. ولو قال ولي الزوجة زوجتك بنتي فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم، أجزأ وانعقد النكاح. ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم، طلقت. وهل مجرى؟ المهم أن حرف الجواب يغني عن الجملة، سواء بالنفي مثل لا، أو بالإجاب مثل نعم أو بلى. ومن فوائد هذا الحديث على ما يظهر من صنيع المؤلف رحمه الله أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة، ولكن في هذا نظرا، ولكن في هذا نظرا، لأن القول الراجح أن الخمر ليست بنجسة، نجاسة حسية. ولم أجد حتى الآن ما يدل على ذلك، إلا أن جمهور العلماء قالوا أنها نجسة، نجاسة حسية. لكن ما دام ليس هناك دليل فإنه ليس من لازم التحريم أن تكون نجسة، لأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. ثم إننا ذكرنا في أثناء الشرع أن في السنة ما يدل على الطهارة، ليس بناء على الأصل وهو براءة الذمة، بل هناك أدلة إيجابية تدل على عدم نجاسة الخمر. ذكرنا منها أن الصحابة أراقوا الخمر في الأسواق، ومعلوم أن إراقة النجس في أسواق المسلمين محرم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتقلى في طريق الناس أو ظله. وأيضا لما حرمت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولو تنجست في التحريم لوجب غسل الأواني منها، كما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الأواني من لحم الحمر حينما حرمت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور بلحم الحمر، قالوا أو نغسلها؟ قال أو غسلوها. الدليل الثالث قصة صاحب الراوية الذي أهداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر، فقال أما علمت أنها حرمت؟ ففتح أفواه الراوية ثم أراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الراوية من الخمر. وهذا دليل صريح جدا، ولا في احتمال، لأن مسألة الأواني التي حرمت الخمر، لا حرمت الخمر وهي في الأواني، قد يعارض معارض ويقول إنها كانت حين التحريم، إنها كانت حين وضعها في الإناء حلالا غير نجسة. وإن كان هذا الجواب ليس بمقنع، لكن قضية الراوية لا إشكال فيها. وهذا القول أعني أنها أي الخمر طاهرة حسا نجسة معنا هو الراجح. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول قال لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. رحمك الله. قال لما كان يوم خيبر، أول الإعراب يوم، هل هي بالضم أو بالفتح؟ هي بالضم. فإذا قال قائل كيف تكون مضمومة وهي ظرف زمان قلنا ظرف الزمان لا يكون منصوبا على الظرفية إلا إذا كان ظرفا لشيء، أما إذا كان مفعولا لشيء أو في محل المبتدأ أو في محل الجر أو ما أشبه ذلك فإنه يكون على حسب العوام. فقوله تعالى واخشوا يوما، هذه ما نقول إنها ظرف، نقول إنها نعم مفعول به. وإن يوما عند ربك نقول اسم إن. يوم يأتي بعض آيات ربك ماذا نقول؟ هذه ظرف، هذه ظرف، لأنها ظرف لإتيان بعض الآيات، فهي لا تكون منصوبة على الظرفية إلا إذا كانت ظرفا لشيء. وأما مجرد اسم الزمان أو المكان الذي ليس ظرفا فإنه يكون على حسب العوامل. وعلى هذا فقوله لما كان يوم خيبر تكون مضمومة على أنها فاعل وليست اسما لكان، لأن كان هنا تام ليست ناقصا. وقال خيبر اسم حصون وقلاع ومزارع لليهود، وتبعد عن المدينة نحو 100 ميل في الشمال الغربي من المدينة، وهي معروفة. وكان يوم خيبر في أي سنة؟ السنة 6 من الهجرة، 7 من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا أهل خيبر حين نقضوا العهد وفتح عنوة وقسمها بين الغانمين، لكن أهل خيبر وهم اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها مزارعة، أن يبقوا فيها مزارعة، وأبقاهم كما هو معروف. أمر أبا طلحة، وأبو طلحة صلته بأنس أنه زوج أمه أم سليم، أمر أبا طلحة فنادى، أي قال بأعلى صوته، لأن النداء هو الكلام بصوت مرتفع، والمناجاة هي الكلام بصوت منخفض. واقرأ قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال قربناه نجيا، فالمناجاة عن قرب والمناجاة عن بعد. نادى إن الله ورسوله ينهيانكم، والخطاب للصحابة الذين أوقدوا النيران على لحوم الحمر، ينهيانكم عن لحوم الحمر جمع حمار، واحذر أن تسكن الميم في هذا وأن تضم الميم في قوله من حمر النعم فتغلط غلطا نعم فاحشا، لأنك إذا قلت في هنا لحوم الحمر الحمر الأهلية اختلف المعنى، لأن حمر بالسكون جمع أحمر أو حمراء، وإذا قلت خير لك من حمر النعم وظلمت الميم أخطأت خطأ عظيما، لأن الحمر جمع حمار. إذن الحمر الأهلية، الأهلية يعني المتأنسة التي يركبها الناس ويستعملونها في حاجاتهم، وضدها الوحشية فإنها ليست حراما، وسيأتي في الوادي إن شاء الله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة لأن أبا طلحة كان رفيع الصوت، ومثل هذه المسائل العامة التي يطلب فيها شيوع الخبر ينبغي أن يستعمل فيها ينبغي أن يقوم بها من كان أعلى صوتا وأندى صوتا. في هذا الحديث نعم، أولا نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة مع أن له صلة كبيرة في كتاب الأطهار؟ أتى به في باب إزالة النجاسة لقوله فإنها رجس، لأن رجس بمعنى نجس. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به الإعلان. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي. ومنها أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين واستعمال الإذاعة وهي أوسع وأشد انتشارا من الأمور التي جاءت بمثلها السنة، فيكون في ذلك رد على من أنكر هذا وقال هذا بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو في الأحكام الشرعية لقوله إن الله ورسوله ينهيانكم، ولم يقل ثم رسول. ووجه ذلك أن نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نهي الله، كما قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما كان الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالحكم الصادر من الله صح أن يجمع اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو. فإن قال قائل أين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثلاثة، والحمر ليست منها، فأين نهى الله؟ فالجواب الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، والحديث في خيبر بعد الهجرة، والآية ليس فيها ليس فيها لن أجد فيما أوحي إلي محرما. لو كان لفظ الآية يا أخواننا لو كان لفظ الآية لن أجد لكان هذا الحديث معارضا لها، لكن الآية لا أجد فيما أوحي إلي، ولم يقل فيما يوحى إلي. فالآية نزلت وفي أيام نزولها لم يكن محرما إلا هذه أنواع الثلاث، ولا معارضة، لا معارضة بينها وبين الحديث إطلاقا، ولا بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالآية واضحة، وبأدنى تأمل يتبين لك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله. طيب فإذا قال قائل سلمنا بذلك وأنه لا معارضة بين الآية وبين الحديث، لكن أين نهي الله للرسول؟ نقول الذي أخبرنا بأن الله نهى من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نقول إن الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية. أما في أي نص كان ذلك فإنه يكفي أن يكون الراوي لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة أن نتنطع ونقول أين وأين الوحي وما أشبه ذلك. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، يعصهما، وهنا قال ينهيانكم فجمعهما في ضمير واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أبي طلحة ينهيانكم والخطيب قال له: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. فما الجواب؟ نقول الجواب من وجوه. الوجه الأول أن هناك فرقا بين الصيغتين، صيغة الحديث وصيغة الخطيب. صيغة الحديث: ينهيانكم خبر لمبتدأ من اثنين، معطوف ومعطوف عليه. وإذا كان خبرا عن اثنين أحدهما معطوف والثاني معطوف عليه، صار كأنه مركب من اثنين، كأنه مركب من اثنين. هذا واحد. أما الخطيب فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. هذه جملة مستقلة، ليست خبرا عن الجملة الأولى ولا جوابا لجزاء ولا جوابا لشرط، فهي مستقلة. وإذا كانت مستقلة فيجب أن تستقل بلفظ الاثنين كل واحد على انفراد، فيقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الفرق واضح الآن من حيث التركيب. إن الله ورسوله ينهيان، الجملة واحدة ولا اثنتان؟ واحد. ينهيانكم، إذا جمع فيها الضمير خبر لإن، فالجملة واحدة وهي خبر الاثنين كل واحد منهما ذكر على انفراد، فهي جملة واحدة. في الخطيب، في عبارة الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، انتهت الجملة. ومن يعصهما فقد غوى، جاءت جملة جديدة، فصارت كأنها منفصلة عن الأولى. فإتيانه بالضمير مجموعا باثنين يعتبر خطأ، وأنه يقول، وأن الفصاحة أن يقول: ومن يعص الله ورسوله. فالفرق ظاهر بين الصيغتين. ثانيا، أن مقام الخطبة ينبغي أن يكون بالتفصيل والبسط والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبة. وأما هذا فهو بيان حكم، ما هو خطبة. وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة أن يختصر فيه. الجواب الثالث: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعد في حقه وفي نطقه أن يجعل لله شريكا، وأما المخلوق فإذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد أنهما سواء. لكن هذا الجواب ضعيف، لأن الخطيب جمع بينهما بإيش؟ بالواو، فهذا لا يعول عليه. والرابع أنه قيل أن الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واضحة، فإذا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قد يتوهم السامع أن الغي لا يكون إلا بمعصية الله ورسوله، أي إلا فيما ورد فيه نهي في الكتاب وإيش والسنة، وهذا غلط. لكن عندي أن أقرب الأجوبة الأول، وهو اختلاف الصيغتين، ويليه الثاني أن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في النهي التحريم، لقوله: ينهيانكم، ثم علل أنها رجس، والرجس محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن، لأنه بالاتفاق والإجماع أن الحمير حرام، سواء كانت لحما أي هبرا كما يعرف، أو كبدا أو كرشا أو أمعاء، كلها تسمى لحما في الشرع. ومن فوائد هذا الحديث جواز لحوم الحمر الوحشية. من أين تؤخذ؟ تؤخذ من القيء الأهلية. وهل التحريم من أجل أن الناس محتاجون إلى ظهورها يركبونها ويحملون عليها، فإذا أبيحت ضاقت على الناس، أو أن التحريم من أجل أنها خبيثة؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص عليه، ولأن العلة الأولى منتقضة، الناس إلى ظهور الإبل أحوج وأكثر حاجة، ومع ذلك فالإبل مباح. الناس إلى البقر في الحرث أشد حاجة من الحمر، ومع ذلك فهي مباحة. فالصواب ما علل به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الخوف أن نضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح. من فوائد هذا الحديث أن كل رجس حرام، لأنه على تحريمها سمير، لأنه بأنها رجس، تمام. إذن كل رجس حرام، وهذا كالآية الكريمة: قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن نأخذ يا أخواني من هذا كل نجس فهو حرام، واضح؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع أجزاء الحمر نجسة، جميع أجزاء الحمر نجسة، بولها، غوثها، ريقها، عرقها، ما يخرج من جسدها من صديد أو غيره، لعموم قوله فإنها رجس. وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسا وإن لم يتغير. ولكن يعارض هذا، أي القول بأن كل ما يتصل بالحمير فإنه نجس، يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، وعلل بأنها من الطوافين. ومعلوم أن تطواف الحمير على الناس أكثر من تطواف الهرة، والعلة ثابتة في الهرة وموجب التطهير، كذلك العلة في الحمر، وهذا القول هو الصحيح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير، وراكب الحمار لا يخلو من بلل، إما عرق منه أو من الحمار أو إصابة ماء السماء أو غير ذلك، ثم الحمر تشرب وتنفض رأسها بعد الشرب ويتطاير الماء على من حولها، وهذا لا شك أن في مشقة، لا سيما على من يمارسه كثيرا. والدين لا يأتي بالمشقة، إنما هو رفع للحرج والمشقة. وهذا القول هو القول الراجح، أن ريقها وما يخرج من أنفها وما يخرج من عينها من دمع وعرقها كله طاهر، كله طاهر، لأن هذه الحمر من الطوافين علينا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها من الطوافين علينا. المؤلف اقتصر على هذا القدر من الحديث، ولم يذكر أنهم صاروا يطبخونها وأن القدور تغلي فيها، وأن الرسول أمر أن تكفأ القدور وأمر أن تكسر، ولكنهم طلبوا منه أن توصل، فقال أوصلوا. هذا الحديث بقيته يدل على أن الاستمرار في ما ثبت تحريمه محرم، حتى وإن كان مباحا في أول الأمر، إذا ثبت التحريم حرم الاستمرار. ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أولا حلالا ثم يكون حراما، لكن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء أثناء ملابسته له، فهل يجب عليه التخلي فورا؟ الجواب نعم، يعني لو أن إنسان صار لابسا حريرا يظن أن لبس الحرير حلال، ثم قيل له إن لبس الحرير حرام محمد، طيب ثم قيل له إن لبس الحرير حرام، يجب عليه في الحال أن يخلعه، لكن طبعا يخلعه إذا كان لديه ثوب يستر به عورته، وإلا انتظر حتى يجد ثوبا. وكذلك لو قيل له إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام، مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن أنها حلال وهي حرام في غير بلادنا والحمد لله لا يرد عليها إلا شيء مختبر. وقت الأسئلة ودك تتكي يا محمد، ما في مونة ماشي، ودك تحتبي، تريد أن تحتبي؟ إيه ما يخرب الحب وزين زين. طيب نعم، إلا أنكم ميتا أو دم مسفوعا أو لحم خنزير، إيه؟ لا كلامنا على قول فإنه رجس، أما فسقا هذا هو أصل طاهر وطيب، لكن للقصد خبيث صار خبيث. هو بارك الله فيك الحديث ما ذكر في الصحيحين، ما ذكر السبب، لكن في غير الصحيحين أنه تطبخ فيها لحم الخنزير، ومن قال أن رسول أمر بأصلها من أجل أنها تطبخ فيها لحم الخنزير، والحديث عام في أن يتيمود أن يطبخ وأن يتشرب عام. إيش؟ هذا يمكن أن يقال هذا لولا أنه ثبت أن روثها وبولها نجس. نعم أي نعم، جواز التوكيل في إبلاغ العلم، أي نعم يؤخذ من هذا. نعم الرسول قال بئس خطيب القوم أنت.
وجه الأول ما فهمت يعني وجه تأثيره من ناحية المعنى.
أي نعم.
حتى لو فصل يعني بينهما لكن ما ظهر لي.
الفرق أنه إذا قال ومن يعصيهما في جملة مستقلة الضمير يعود على من؟ هذه جملة مستقلة. لكن ينهى عنكم الضمير يعود على المبتلى. هو قصر أي الله ورسوله. لكن الجملة في لفظها مستقلة. نعم. إيش؟ هذا يسأل يقول لو استأنست الحمر الوحشية فهل تحرم؟ الجواب لا، اعتبارا بالأصل، كما أن الحمر الأهلية لا توحش لا تحل. نعم. لكن لو استوحشت بهيمة الأنعام ولم نقدر عليها إلا بالرمي ورميناها أتحل؟ تحل في أي موضع من بدنها؟ نعم صحيح، لأن بعيرا ندت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعجزوا عنها فرماها رجل بسهم فحبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه لأوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم أو كلمة النحو فاصنعوا به هكذا. نعم. ما ندري، نقول حرمت فصارت خبيثة، وأبيحت لما كانت طيبة. ما ندري قوله فإنه رجس، ما ندري هل الرجس حادث أو سابق، لكن إذا كان سابقا ففيه إشكال، لأن الحكم يجب أن يكون تابعا للعلم.
السلام عليكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام.
من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث أنس في قصة خيبر أنه يستفاد منه اختيار من هو أعلى صوتا في تبليغ الحكم الشرعي. اختار أبا طلحة المنادي. طيب، هل يكون فيه دليل على استعمال الآلات الموصلة إلى الموصلة التي توصل الصوت إلى أبعد؟ نعم، هل يقال كل وسيلة حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوصل بها إلى مقصود شرعي فإنها لا تعد بدعة؟ نعم، لورا. أي نعم.
نعم. محرم.
إيش؟
إلا أن تكون محرمة
بذاته. تمام. وعلى هذا فلا ننكر مثلا هذه الخطوط التي في الفراش، ويقال انها ليست موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك لا ننكر الجمعيات التي تؤلف لجمع التبرعات وما اشبه ذلك، على ان هذه الاخيره لها اصل في الشرع. طيب، كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم من لحوم الحمر الاهليه، حيث جمع الضمير في فعل واحد، ضمير الرب عز وجل والرسول، مع أنه قال للخطيب بئس خطيب القوم أنت.
قول الصحابي فليس
يعني فيها أجوبة، الواقع فيها أجوبة منها.
الوجه الأول هو هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه كان خبر لمبتدا مؤلف من معطوف ومعطوف عليه.
نعم.
الوجه الثاني
يكفي. الوجه الثاني
مقام الخطبه البسط والتطويل والشرح،
ينبغي فيها البسط والتطويل والشرح.
اما الاعلام فينبغي فيها اختصار على ما يفيد، لكل الاعلام اسرع.
تمام. نعم.
قول الخطيب وما يعصي ما فقد روى، قد يتوهم السامع ان الروايه تكون في معصيه الله ورسوله، وهذا خطا.
معًا. يعني معًا. يعني ان الغي لا يكون الا اذا كان النهي او واردا او الامر واردا من الله ورسوله، فاما امر احدهما طيب صح. نجار. لماذا كان ضعيفا هذا الوجه؟ يلا مسعود. الأصل عدم الخصوصية، وهذه عن الخصوصية طريق يسلكه بعض الناس إذا عجز عن الجمع قال هذا خاص بالرسول، وبعضهم إذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ، وهذه طريقة فاسدة ما يصح. طيب، لحوم الحمر الأهلية احتراز من ايش؟ احتراز من اي شيء؟ انت لكن هو هذا سؤالي، لست عن هذا اسأل، ما ادري انت كانك تراجع الورق. طيب تقول الحمر الأهلية احترازا من ايش؟ من الوحش؟ حمر الوحش حلال؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم رده حمار الوحش لما أهداه الصحابي بن جثامة على الرسول؟ نعم رده على الصعب لأنه كان محرما والصعب صاده للرسول عليه الصلاة والسلام، والمحرم لا يأكل ما صيد له، واضح؟ إذن احتراز من الحمر الوحشية. ما رأيك لو تأهل الوحشي؟ نعم يحرم أو لا يحرم؟ صار أهلي. إيه نعم صار أهلي، صار يأتي الإنسان ويحمل عليه ويدخله بالحوش ويركبه. إيه نعم ها؟ تأهل، لو تأهل يعني يركب عليه وبعدين يذبح ويأكله. نعم ما تقولون؟ طيب ما ظنك يا جاب لو أنه توحش الأهل يحل؟ ها؟ لا يحل اعتبارا بالأصل. بارك الله. طيب ومثل ذلك في باب الحرام، لو أن الحمام من المتوحش لو تأهل فهو حرام على المحرم، والدجاج لو توحش فهو حلال اعتبارا بالأصل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب للنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. خطبنا، الخطبة هي التذكير بالأحكام الشرعية، وغالبا ما تكون بانفعال وتأثير، وقد لا تكون كذلك لكن في الغالب هو هذا. وقوله بمنى، كان ذلك يوم العيد، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ويوم الثاني عشر. يوم العيد خطبهم ليعلمهم كيف يرمون الجمرات وكيف يطوفون وكيف يسعون، وفي اليوم الثاني عشر علمهم ماذا يصنعون إذا أرادوا أن يتعجلوا، لأنه في اليوم الثاني عشر ينتهي الحج لمن أراد أن يتعجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الناس إما خطبة راتبة وإما خطبة عارضة، فالخطب الراتبة كخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء، واختلف العلماء في خطبة صلاة الكسوف، والصواب أنها خطبة راتبة وأنه يسن عقب كل صلاة كسوف خطبة. وتكون أحيانا خطبه عارضة إذا وجد ما يستدعي أن يتكلم ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام، كما في قصة بريرة التي اشترتها عائشة رضي الله عنها، واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذيها واشتريت لهم الولاء. ثم خطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. هنا وفي الحج خطأ في عرفة وفي منى، فهل هذه الخطبة راتبة أو عارضة؟ في احتمال أن تكون راتبة أو عارضة، لكن ليست هي خطبة الجمعة، ولا يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عرفة خطبة الجمعة، وإن كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، لكنها ليست خطبة الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب قبل الأذان، فإنه خطب ثم أذن، ولأنه خطب خطبة واحدة، ولو كانت الجمعة لكانت خطبتين، ولأن حديث جابر يقول: ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فصرح بأنها الظهر وليست الجمعة. وأيضا لو كانت الجمعة ما جمعت إليها الأصل، لأن الأصل لا تجمع إلى الجمعة. فالمهم أن هناك قرائن كثيرة تدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة ليست خطبة جمعة. وقوله بمنى، منى اسم مكان، وهو المشعر، الحلال والحرام، ليست مشعرا بارك الله فيك، عندنا مشعران، مشعر حلال وهو عرف، ومشعر حرام وهو مزدلف. أما منى فهي مقر، مقر الحجاج. قالوا وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي ما يراق فيها من الدماء. وقوله وهو على رحلته، الجملة حالية، حالية من فاعل خطب، أي والحال أنه على راحلته وهي بعيره. وكانت البعير التي حج عليها تلقب بإيش؟ بالقصواء. والبعير التي كان عليها في عمرة الحديبية تلقب بالعظباء. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي ما عنده من الدواء أو البهاء، وكذلك ما عنده من السلاح، السيف الفلاني، السهم الفلاني، وما أشبه ذلك. وهذا سنة فيها فائدة حتى لا يحصل اشتباه فيما لو قال لغلامه مثلا أعطني الناقة، أعطني الناقة، إذا كان عنده عدة نوق يحتاج السفر، ما أي نوق، إذا قال أعطني العظباء، أعطني القصواء، انتهى المشكلة وتبين كل شيء. فيكون من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي مواشيه، وكذلك سيفه. إذا نحن نسمي سياراتنا مثلا، أليس كذلك؟ هذا إذا كانت من جنس واحد. أما إذا كانت مختلفة، مثلا حوض واسمه هذا غطاء غمارة، أي نعم، هذه ما يحتاج، يكون يبينها نفس الوصف. وقوله ولعابها يسير على كتفه، الواو هنا يجوز أن تكون استئنافية ويجوز أن تكون حالية. حالية منين؟ حال من الهاء، حال من الراحلة، حال من الراحلة، يعني والحال أن لعابها يسير على كتفه. واللعاب ما يخرج من الفم، من الريق. ففي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي لأمير الحاج والمسؤول عن الحاج أن يخطب الناس بمنى يعلمهم ما يتعلق بالمناسك. فإن لم يتيسر ذلك بالنسبة لأمير الحاج فنوابه. وعلى هذا فرجال التوعية في الحج ينبغي لهم في ذلك اليوم أن يخطبوا وأن يبلغوا الناس أحكام المناسك التي تفعل في ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطبة على الراحلة، وأن ذلك لا يعد تعذيبا لها، لأنها الراحلة مرتحلة سواء للخطبة أو لغير الخطبة، ليس فيها شيء من المشقة اللهم إلا إيقافها وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة، لكن هذا لا يشق عليها في الغالب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يطلب منبرا عاليا أو ما أشبه ذلك يخطب عليه، وإنما خطب على الراحلة. ومن فوائد هذا الحديث أن ريق البعير طاهر، وهو ما يسيل من فمه. من أين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من كون لعاب ناقته يسيل على كتف عمرو بن خالد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يراه غالبا، فإن قدر أنه لم يراه فإنه دليل، وإن قدر أن الرسول لم يره ولم يعلم به، لأن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الرسول أو لم ينكره الله عز وجل إذا كان ليس في استطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدركه فإنه حجة. وهذه اتخذوها حجة لأن كثير من العلماء رحمهم الله إذا احتج عليه أحد بكون هذا الشيء فعل في عهد الرسول قال من يقول إن الرسول علم به فأقر. نقول نحن نوافقك على هذا وأننا لا نجزم بأن الرسول علم به فأقره إلا بدليل، لكن هب أن الرسول لم يعلم، فالله تعالى يعلم به، ولا يمكن أن يقر الله العباد على خطأ أبدا. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا أرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهم لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن علم بهم الله. وعلى هذا فنقول كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله